أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا إن تعميم قاعدة الضمان للتالف في زمان الخيار على من لا خيار له، لكل خيار يتوقف على أمرين: أن يكون هذا المعنى العام هو معقد موافقة الأصحاب وقبول الأصحاب وعبارات الأصحاب، وأن نستفيد ذلك من ما نقحناه من المناط من صحيحة ابن سينا. ولكن كلا الأمرين لا يتم. الأول أجبنا عنه وبينا المراد من عبارات العلماء وأنها لا تساعد على مثل هذه القاعدة العامة لكل خيار. فلا يبقى إلا الثاني، هو التمسك بالمناط. مناط هكذا كان. قال عليه السلام في شراء الحيوان وخياره للمشتري: ويهلك في زمان الثلاثة ضمانه، قال ضمانه على البائع حتى تنقضي الثلاثة ويصير للمشتري. ماذا فهمنا من هذا؟ أن المناط في جعل الضمان على البائع الذي لا خيار له، ورفع ذلك عن المشتري مع أنه ملك المشتري، وينبغي على القاعدة العامة أن يتلف عليه ومن ملكه. المناط أن المبيع لم يصل بعده إلى مالكه صيرورة لازمة، صار أصل الملك لكن لم يصل صيرورة لازمة، لذلك لم يضمنه. هذا المعنى نعمم على أساسه في كل خيار. كل خيار لا يكون المبيع معه قد صار إلى المشتري ذي الخيار صيرورة لازمة، خيار حيوان أو شرط أو مجلس كان أو غير ذلك. يقول هذا المناط أيضا لا يمكن الاعتماد عليه. أولا، الاعتماد على مثل هذا الاستظهار في مقابل قاعدة عامة مسلمة واضحة عند العلماء لا يصح، وهي قاعدة أن تلف كل مال من مالكه، تخرج عنها لأجل مثل هذا الاستظهار لا يصح. فهناك من لا يقبل من المصنف ذلك، يقول إذا صح ما قلت من أنه ظاهر الرواية هذا المناط خرجنا به عن القاعدة وخصصناه، ليست قاعدة عقلية غير قابلة للتخصيص، قاعدة شرعية، والقاعدة الشرعية لها تخصيصاتها واستثناءاتها، ويكفي أن يدل الدليل بظهوره على الاستثناء فنخصص. إذن إما أن يكون هناك ظهور فنخصص ولا مانع، أو لا فلا، لكن من جهة عدم ظهور، لا أن هناك ظهور لكن لا يعتمد عليه في قبال القاعدة كما هو ظاهر إشكاله. هذا أولا. إشكاله الثاني أننا لا نسلم أن ما فهمناه من مناط يدل على التعميم، لأن صحيح المناط أنه لم يصر بعد للمشتري صيرورة لازمة، لكن لا مطلقا وفي كل مورد، بل في المورد الذي يكون عدم اللزوم والتزلزل عدم الاستقرار في العقد ثابتا من أول العقد ويستمر حتى ينقضي الخيار ويصير إليه على وجه اللزوم. من أين استفيد هذا؟ يقول من لفظة حتى ينقضي الخيار ويصير للمشتري. الذي فهمنا منه أن ضمانه على البائع لأنه متزلزل بالنسبة للمشتري ولم يلزم، لذلك يكون كذلك حتى يلزم يصير للمشتري صيرورة لازمة. متزلزل من متى؟ من أول العقد. ما الذي يدل؟ لفظ حتى. قوله حتى يدلك على أن ما قبلها ثابت من الأول، واضح كيف؟ تقول بقيت ساهرا حتى الصبح، يعني ماذا؟ ومن أول الليل مثلا بتقريب الفكرة، ستريد أن تناقش ناقش، لكن لإيصال ما يقوله هو بغض النظر عن قبولك إياه وعدمه. كمثال، إذا قلت لي اسهر حتى الصبح أو سهرت حتى الصبح، أقول المقصود يعني من أول الليل، يعني السهر مستمر من الأول، وهذا تقريبا هكذا شيء من هالقبيل. واضح كيف؟ إذا كان هكذا عليكم السلام، فموضوع الحكم بكون الضمان للتالف في زمان الخيار على من لا خيار له هو التزلزل الثابت من أول العقد، وهذا غير موجود في كل الخيارات. في خيار الحيوان نعم التزلزل من أول العقد إلى تمام ثلاثة، في خيار الشرط في المتصل بالعقد أيضا التزلزل من أول العقد، كما أن الخيار من أول العقد إلى نهاية المدة المشروطة. في خيار الشرط في المنفصل منه كذلك، كما لو قال بشرط أن يكون لي الخيار شهرا مبدأه بعد شهر، نقول كذلك بناء على أن مثل هذه يتزلزل العقد من الأول، لأن العقد يقع لازما ثم عند الشهر يعود فيتزلزل، لا، من الأول يقع متزلزلا. واضح كيف؟ إذا كان من الأول يقع متزلزلا يدخل في ما نقوله. نعم الخيار لا يكون من الأول، العقد من الأول متزلزل، لكن الأخذ بالخيار يكون بعد مرور الشهر عند بداية المدة التي عينها منفصلتان. هذه الموارد فيها تزلزل من أول العقد وإلى أن يرتفع الخيار ويصير لازما، ويشملها مثل هذا المناط. وأما مثل موارد العيب والرؤية والغبن وتبعض الصفقة وتفليس المشتري، لو فرضنا اشتريت مثلا قبل أن يعطيك الثمن أو يسلمك المبيع، قلت أنا اشتريت، أنت اشتريت منه قبل أن يعطيك المبيع، واضح؟ إذا بعته قبل أن يعطيك الثمن حكم الحاكم بإفلاسه وشرك الغرماء وأنت صرت أحد الغرماء، هذا خيار يلزم لأنك تتضرر، ما أقدمت على هذا مثلا، واضح كيف؟ وهذا يحدث لاحقا، التزلزل، العقد وقع لازما، الآن بعد ساعة أو ساعتين أو يوم في آخر النهار حكم القاضي بإفلاسه فتزلزل العقد. العيب يثبت خياره بظهوره لا من أول عقده، واضح كيف؟ ولو قلنا إن السبب للخيار العيب الواقع، لكن يكون ظهوره شرط مثلا. على كل حال حينئذ نقول هذه الموارد ليس فيها تزلزل من أول العقد، حتى يظهر العيب يصير متزلزلا، ولو أنه صار متزلزلا من الأول لكن الآن يصير من الأول، أما من أول ما يقع إلى أن يظهر لم يكن متزلزلا، فهذا المناط لا يشمل هذه الموارد. هذا إجماله، ومن العبارة أشياء أستخرجها من القراءة. قال: فلم يبقى في المقام ما يجوز الركون إليه، يعني في التعميم لكل خيار، إلا ما أشرنا إليه من أن مناط خروج المبيع عن ضمان البائع. متى يخرج عن ضمان البائع؟ لا بمجرد وقوع العقد وحصول الملك، على ما يستفاد من قول عسام حتى ينقضي شرطه ويصير المبيع المشتري، بل هو ماذا؟ انقضاء خيار المشتري الذي يطلق عليه الشرط. هذه الكلمة ليقول موضوع هذا الحكم هو ما يطلق عليه الشرط من الخيار، وهذا وإن لم يكن يشمل إلا الحيوان وخيار الشرط، وربما المجلس بناء على ما تقدم منه أنه يطلق عليه في الأخبار الشرط، لكن أكثر من هذا لا يشمل. مع ذلك مع أن موضوعه الشرط الذي لا يصدق إلا على هذه، لكن من جهة تنقيح المناط وفهم المناط نعمم لغيرها، واضح؟ ذلك يقول هو انقضاء خيار المشتري الذي يطلق عليه الشرط، الذي ورد في الرواية الحكم بالضمان على البائع حتى ينقضي الشرط المشتري الذي فهمنا أن مناطه التزلزل، واضح؟ فيعمم لغير انقضاء ما يطلق عليه الشرط من الخيارات. الذي يطلق عليه الشرط في الأخبار وصيرورة المبيع مختصا بالمشتري لازما عليه بحيث لا يقدر على سلبه عن نفسه، هذا هو المناط في ضمانه في مورد ما يطلق عليه الشرط من الخيار، فيدل على أن كل من له شرط وليس المعوض الذي وصل إليه لازما عليه فهو غير ضامن له حتى ينقضي شرطه. ما كان يناسب من المصنف أن يعبر كل من له شرط، جئت تعمم من جهة الشخص كل من له وبقيت على لفظ الشرط من جهة ما يدل على الخيار، مع أننا نريد أن نعمم من جهة الخيار، ولفظ الشرط لا يشمل كل خيار إلا تجوزا وبقرينة معلومة الآن في السياق، هذا شيء آخر. إذن فيدل على ألا كل من له خيار وليس المعوض الذي وصل إليه لازم عليه، هذا معنى أن يكون له خيار، يعني لا يكون ما وصل إليه لازما له أن يفسخ ويرده، لم يصل إليه سيرورة لازمة فهو غير ضامن له للمعوض حتى ينقضي شرطه ويصير مختصا به لازما عليه، هذا هو. نعم نعم. وفي الاعتماد على هذا الاستظهار تأمل في مقابلة القواعد، بس كم قاعدة هي ما أدري، الذي أستحضره الآن واحدة، أن تلف كل مال هو من مالكه، وفي المقام يكون من المشتري لأنه ملك المبيع بالعقد، ونحن نريد أن نحكم على خلاف هذه القاعدة من تلفه على البائع، للأدلة نقول هذا يؤخذ بالقدر المتيقن، أما الباقي فيبقى على القاعدة. مثلا تقول هذا استظهار، تقول لا أخرج عن القاعدة مثل هذا الاستظهار، هناك من أشبه، وليست قاعدة عقلية، قاعدة شرعية، والقاعدة الشرعية قابلة للتخصيص، فإذا سلمت بأنه ظهور يمكن أن يخصص به. نعم إن لم يكن ظهورا فلا يخصص، لكن لعدم الظهور لا لعدم صلاحية الظهور الموجود للخروج به عن القاعدة كما تقول. على كل مع أنه هذا الثاني يمكن منع دلالة هذا المناط المستنبط عليه، قبل قليل ماذا قلت، فيدل على التعميم، على أن كل من له شرط كل من له خيار فكذا، صحيح؟ الآن يقول فهمنا المناط، لكن هذا المناط الذي استنبطناه وفهمناه لا يدل على التعميم المذكور، لأن ظاهر الصحيح الاختصاص صح من جهة بهذا المناط يعم، لكن من جهة أخرى من جهة لفظة حتى يختص بما كان التزلزل وعدم كون المبيع لازما على المشتري، بما كان التزلزل يعني وعدم كون المبيع لازما على المشتري بما كان هذا المعنى من التزلزل وعدم كون المبيع ثابتا على المشتري لازم على المشتري كان ثابتا من أول الأمر كما يظهر من لفظة حتى الظاهرة في الابتداء، حتى ينقضي الشرط ويصير، يعني وحتى يصير لأنه يصير لازما، يصير المشتري سيرورة لازمة بانقضاء الشرط، فكلاهما بعد حتى. ما معنى حتى؟ يعني يكون هكذا ما دام متزلزلا حتى، لكن ما دام متزلزلا من أي وقت بدأ هذا التزلزل؟ يقول من أول عقد. كلمة حتى تفيد أن ما يرتفع بعدها ثابت قبلها من أول الأمر. ضربنا مثال عرفي، قلنا إذا قلت سهرت حتى الفجر يعني من أول الليل، مش نمت 5 ساعات أول الليل ثم قعدت تسهر إلى الفجر تقول لي سهرت حتى الفجر مثلا، وإلا جاز أن تنام 7 ساعات وتسهر الساعة الأخيرة تقول سهرت حتى الفجر مثلا. للتقريب أقول، وللنقاش مجال، لعل الأمثلة أيضا تختلف. كما يظهر من لفظة حتى الظاهر في الابتداء، وهذا المعنى مختص بخيار المجلس والحيوان والشرط ولو كان الشرط منفصلا. طبعا بناء على أن البيع في الشرط المنفصل الذي لا يكون الخيار موجودا مباشرة مع العقد، مع ذلك هو متزلزل ولو قبل حضور زمان الشرط والخيار. واضح؟ تزلزل من الأول. بناء على هذا، ولأجل مثل هذا المبنى ذكرنا في مسألتين سابقتين وقوع الخلاف. مسألة الأولى، مسألة أن العقد، أن الملك بالعقد أو بانقضاء الخيار، في صفحة 172 قال: ثم إن مقتضى إطلاق ما تقدم من عبارتي المبسوط والخلاف من كون الخلاف في العقد المقيد بشرط الخيار عمومه للخيار المنفصل عن العقد. واضح؟ يعني من يقول مثل الشيخ بأن الملك يحصل بالعقد وانقضاء الخيار، يقول المصنف إطلاق كلامه يشمل الخيار المنفصل. لماذا؟ لأن المناط في التزلزل. التزلزل الناشئ من جهة الخيار هو الذي يمنع عن القول بتحقق الملك بالعقد. ها؟ غاية الأمر على المشهور، نجعل التزلزل لا في أصل الملك، تزلزل في الملك الحاصل أنه يمكن الرد فيه وعدمه. أما عند الشيخ فيجعل التزلزل في أصل الملك، لا ملك حتى ينقضي الخيار. هذا التزلزل من جهة الخيار يمنع الملك عنده، وهذا التزلزل موجود حتى في صورة الخيار المنفصل، بناء على أن في مثله يكون العقد من الأول متزلزلا وإن لم يكن الأخذ بالخيار إلا عند حضور الوقت. هذا في المسألة الأولى. مسألة ثانية ما قبل تلك، وهي مسألة أنه هل يمنع الخيار من التصرف أو لا؟ إذا بعتك وكان لي خيار فهل يمتنع عليك التصرف أو لا؟ هناك في الصفحة 153 من هذه الطبعة قال في وسطها تقريبا: ثم إن المتيقن من زمان الخيار الممنوع فيه من التصرف على القول بالمنع من التصرف وزمان تحقق الخيار فعلا. إذا كان الخيار موجود بالفعل فهذا متيقن أنك ممنوع من التصرف، لو قلنا بأصل المنع من التصرف. وأما الزمان الذي لا يكون فيه الخيار فعليا، سواء لأنه مثلا لم يتحقق سببه كما في خيار التأخير، لأن سببه يتحقق بعد التأخير 3 أيام، أو لم يتحقق شرطه كما في خيار رد الثمن في البيع بخيار، بناء على أن سببه العقد وشرطه رد الثمن، فقبل الرد لم يتحقق الخيار فعلا لعدم شرطه. وقلنا هذه الأمثلة في قبال احتمالات أخرى ينعكس الأمر معها، يكون الأول من باب الشرط والثاني بالعكس مثلا، لا يضر هذا. الثالث: وكما فيما لو كان الشرط هو الخيار في زمان متأخر، اشترطت خيارا في زمان متأخر فكان عدم فعليته من جهة عدم حلول زمانه فقط. واضح؟ من جهة عدم حلول زمانه. سببه موجود إلى آخر، لكن زمانه لم يحل. في هذه قال هناك وجهان، ويهمنا هذا الثالث الذي هو الشرط الخيار المنفصل. في هذه قال وجهان، وجه بالمنع من التصرف. لماذا؟ لأن المناط والمدار في المنع من التصرف على التزلزل، ليس لك تماما لتتصرف، متعلق به حق خياري وفي معرض أن أسترجع. فكيف تبيعه مثلا؟ كيف تعتقه مثلا؟ المناط في منعك من التصرف على التزلزل، والتزلزل موجود حتى في المنفصل، بناء على أن التزلزل يبدأ من حين العقد، وإن لم يكن له الأخذ بالخيار حتى يحين وقته. هذا هناك أيضا ذكره، يشير إلى هاتين المسألتين 173-153. إذن بناء على أن البيع متزلزل ولو قبل حضور زمان الشرط، ولذا ذكرنا جريان الخلاف في المسألتين السابقتين فيه في المنفصل أيضا. إذن يشمل هذه الثلاثة، مجلس حيوان وشرط ولو منفصلا. وأما الغبن والعيب والرؤية وتخلف الشرط، اشترط وصف كذا كاتبية تخلف، وتفليس المشتري وتباعد الصفقة، فهي توجب التزلزل عند ظهورها بعد أن كان العقد لازما. واضح؟ هذه تخرج عما هو المناط المستفاد. والحاصل أن ظاهر الرواية استمرار الضمان الثابت قبل القبض، ضمان الذي كان قبل القبض. قبل القبض على من الضمان؟ على البائع. المبيع قبل قبضه على البائع، تلف المبيع قبل قبضه من مال البائع، فالمبيع قبل القبض ضمانه على بائع. الآن بعد القبض وسيروته عند المشتري، يقول يستمر، هذا الذي تفيد الروايات، يستمر إلى أن يصير المبيع أو البيع حسب النسخة لازما على المشتري، لا يستطيع سلبه عن نفسه ورد المبيع. وهذا مختص بالبيع المتزلزل من أول الأمر. شوف، الضمان الثابت قبل القبض، الحاصل يعني من حين العقد. واضح الكلام؟ شوف مرة أخرى بيان آخر، يقول أستفيد من الرواية أن الضمان الثابت بالعقد ويبقى ما لم يحصل قبض على البائع، هذا نفسه بعد القبض يبقى ولا ينتقل الضمان إلى المشتري إلى أن يصير لازما. إذن يتحدث عن ضمان ثابت من حين العقد ويبقى حتى يصير كذا، مناطه التزلزل يعني من حين العقد ويبقى حتى يصير كذا. يقول وهذا مختص بالبيع المتزلزل من أول الأمر، فلا يشمل التزلزل المسبوق باللزوم كما في موارد هذه الخيارات الأخرى، عيب وغبن وغيرها. كيف يعني التزلزل المسبوق باللزوم؟ بأن يكون المبيع في ضمان المشتري بعد القبض، كان في ضمان البائع قبل القبض هذا لا يهم، هذا بمقتضى قاعدة أخرى، لما أقبضه للمشتري وليس فعلا قد ظهر العيب أو الغبن أو نحوه مما يحدث به الخيار، فيكون صار لازما على المشتري بقبضه ويصير مضمونا عليه، ثم بعد ذلك يرجع هذا الضمان إلى البائع، على البائع يعني بعد عروض التزلزل، يرجع بعد عروض التزلزل عند ظهور العيب وثبوت الخيار، يرجع إلى ضمان البائع. لا يشمل مثل هذا، يشمل الذي هو ضمان متصل وينقطع مرة واحدة بالآخر عندما يصير لازما، لأنه يكون على البائع ثم ينقطع بالعقد ثم يعود إليه بظهور الخيار، هذا لا يشمله. فاتضح بذلك أن الصحيح مختصة بالخيارات الثلاثة. قال على تأمل في خيار المجلس. لماذا على تأمل في خيار المجلس؟ لعل وجهه أنه تذكر المصنف أن خيار المجلس
ما
معلوم صدق الشرط عليه فلا يكون موردا للرواية فيحتاج إلى التعميم فيكون شأنه شأن هذه الخيارات الأخرى التي لا يشملها التعميم لأن المناط قلنا مقيد بالمتصل بالمتصل تزلزله من أول العقد لكن على تأمل في خيار المجلس فاتضح بذلك أن الصحيحة مختصة بالخيارات الثلاثة على تأمل في خيار المجلس حصل لي تأمل حتى في وجه التأمل الذي ذكرته على كل هذا ثم إن مورد هذه القاعدة قاعدة الضمان التالف في زمان الخيار ممن لا خيار لا موردها ما بعد حصول القبض إذا بعتك الكتاب بخيار لك فقبل أن أقبضك هذا المبيع لو تلف يكون على البائع أو لو بعتك الكتاب بخيار لي قبل أن أقبضك يكون علي مع أن الخيار لي لماذا؟ تقول لأنه قبل القبض لا خلاف ولا إشكال أن تلف المبيع من مالي بائع فبهذه القاعدة نأخذ ونحكم بالضمان على البائع ونغض النظر عن الخيار قد يكون خيار للمشتري قد يكون لهما قد لا يكون أصلا وحتى لو كان لخصوص البائع بحيث إذا أردت أن تطبق تلك القاعدة الأخرى تقول تلف الآن قبل القبض في زمان خيار البائع فيكون من مال من لا خيار له وهو المشتري نقول ليس لك هذا أن تقوله لأن موضوع ما قبل القبض مشمول بقاعدة تلف المبيع قبل القبض من مالي بائع مع غض النظر عن خيار لأي كان إذا كان بناء على هذا فمورد قاعدة أن التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له ما بعد القبض وعلى هذا فهذه القاعدة لا تشمل خيار التأخير ما المقصود بخيار التأخير بعتك الكتاب قلت لي اصبر علي قليلا حتى أمضي ما أدري إلى أين وآتيك بالثمن قلت نعم تفضل وهذا مبيعك هنا متى ما جئت بالثمن فهو لك ذهبت ولم تعد يوم اثنين ثلاثة الشارع ماذا قال إذا تأخر المشتري في إحضار الثمن يمهل ثلاثا ثم البائع بالخيار طيب إذا متى يحدث هذا الخيار للبائع بعد ثلاثة صحيح لكن يحدث بعد الثلاثة نعم لو فرضنا هكذا أنه أخر المشتري الثمن ثلاثة أيام حدث للبائع بل حدث ولا هو المفروض أنه لم يقبض لأن ماذا قلت في الصورة في التصوير قلت لا قلت هذا أنت مش معي قلت لي اصبر علي حتى أذهب وأتيك بالثمن قلت لك هذا مبيعك هنا متى ما أتيت تأخذه يعني المفروض في مورد خيار التأخير بحسب العادة أنك لا تقبض المبيع
فلا تشمله القاعدة
مفروض هكذا إيه فلا تشمله القاعدة لو فرضنا أنه أخر المشتري ثلاثة أيام والمفروض أنه لم يقبض المبيع فبعد الثلاثة ماذا حدث خيار البائع بسبب تأخير الثمن الآن بعدما حدث الخيار ماذا تلف المبيع من جهة ماذا قد تقول تلف المبيع في زمان خيار البائع فهو على المشتري نقول لك لا لأن المفروض أنه يتلف هنا قبل القبض، وإذا تلف قبل القبض فهو من مال بائعه، ولا تطبق قاعدة الضمان ممن لا خيار له هنا. بما أن خيار التأخير طبيعته هكذا أن لا يكون حصل قبض في المبيع كما لم يحصل قبض في الثمن، حتى انقضت الثلاثة وحصل الخيار، فلو فرض حصول التلف حينئذ في زمان الخيار فإنه سيكون تلفا في زمان ما قبل القبض، فيكون المورد هذا دائما لتلك القاعدة لا لقاعدة الضمان ممن لا خيار له. لذلك يقول: ثم إن مورد هذه القاعدة إنما هو ما بعد القبض، وأما ما قبل القبض فلا إشكال ولا خلاف في كونه من البائع من غير التفات إلى الخيار، أصلا هناك خيار أو لا، وإذا كان فهو لهذا أو ذاك أو لهما لا يهم، ما دام قبل القبض فللبائع، فعلى البائع، فلا تشمل هذه القاعدة خيار التأخير، لأن خيار التأخير إذا أردت أن تفترض التلف فيها في زمان الخيار يعني بعد ثلاثة، هو دائما بحسب العادة في زمان عدم قبض المبيع، فيكون على البائع مع أن له خيار التأخير والمشتري ليس له خيار. وأما عموم الحكم للثمن والمثمان، ما تقدم من أخبار ضمان التالف في زمان الخيار وأنه على البائع الذي لا خيار له، هذه كلها كان موردها المبيع. وارجع إلى الأخبار الأربعة صحيحة ابن سنان وما بعدها التي ذكرت في سياق بيان وجه الاستدلال لقول الشيخ في توقف الملك على انقضاء الخيار، فإنها كلها تدل على ضمان البائع للمبيع متى؟ في زمان خيار المشتري. إذا موردها المبيع المثمن، فيقع السؤال: هل يمكن تعميم الحكم للثمن؟ فكما كنا نقول إذا باع البائع المبيع وأقبضه، لأن قبل القبض قلنا منه وأقبضه وكان فيه الخيار للمشتري كالحيوان، فحدث فيه الحدث عند المشتري فضمانه على البائع لأنه لا خيار له. نعكس الأمر ونقول إذا أقبض المشتري الثمن للبائع وكان للبائع الخيار، فحدث في الثمن عنده حدث أو تلف فضمانه على المشتري مع أنه ملك البائع كما كان المبيع هناك ملك المشتري. هل نستطيع أن نعمم الحكم للثمن؟ ضمان الثمن بعد القبض في زمان خيار قابضه وهو البائع يكون على المشتري الذي لا خيار له، نستطيع أن نعمم هذا أم لا؟ قال المصنف إن هذا التعميم غير بعيد، وذلك لوجهين: الأول رجع إلى المناط، التمسك بالمناط الذي تقدم فهمه من صحيحة ابن سنان الذي قلنا إننا فهمنا أن الحكم بضمان المبيع على البائع في المورد العكسي في المبيع، الحكم بضمان المبيع على البائع مناطه ماذا؟ تزلزل ملك المشتري للمبيع وعدم صيرورته إليه صيرورة لازمة. الآن نقول بالعكس، المناط المذكور متحقق لأن الثمن الذي انتقل إلى البائع انتقل إليه متزلزلا ولم يصر بعد إليه على وجه اللزوم، فيكون أيضا مضمونا على الآخر وهو المشتري وإن كان المالك هو البائع بنفس المناط. هنا من أشكل على المصنف وهو أنه قبل قليل اعترضت على هذا المناط وقلت لا يصلح، فكيف تعود إليه الآن؟ وهناك من أجاب قال: الذي اعترض عليه المصنف قبل قليل هو جهة عموم المناط لغير الخيارات الثلاثة. لماذا؟ لأنه فهم أن المناط وإن كان أصله التزلزل لأنه متزلزل فالضمان على ذاك، لكن فهمنا أن المقصود هو التزلزل الموجود من ابتداء العقد مستمرا إلى انقضاء الخيار أو زوال الخيار، وهذا غير موجود في غير الخيارات الثلاثة. لكن أصل المناط سلمناه، المناط هو التزلزل غايته المستمر من ابتداء العقد هكذا. فليكن بنفس المناط هنا نقول الثمن أيضا ولو في خصوص ما تزلزل من ابتداء العقد مناطه متحقق فيعم له، وهكذا يدفع التنافي لا تنافي. أشكلنا على المناط وعدنا إلى التمسك به، واضح؟ لكن هذا إذا لاحظت الجواب الثاني للمصنف عن المناط، قال غير مختص لا يدل على التعميم، لأن لفظة حتى تفيد وجود التزلزل من ابتداء العقد. وإذا كان بهذا المقدار نقول مناط موجود لكن موضوعه التزلزل من الأول، طب نعممه لكل ما فيه التزلزل من الأول حتى مثل الثمن هنا. لكن ماذا لو نظرنا إلى الإشكال الأول؟ قال الاعتماد على مثل هذا الاستظهار في مقابلة القواعد فيه تأمل. أصل المناط محل تأمل أن يعتمد عليه، لأنه في مقابل القواعد استظهرناه بهذا الشكل. هسه عبر ما شئت، التلفيقي التركيبي ما أدري كيف، أنه نحن نقحنا المناط ولم يكن هكذا علة منصوصة واضحة مثلا أو شيء. وإذا هكذا كان يسر إشكال إلى هذا الموضع أيضا، من هنا يكون الإشكال لعله في محله. لكن لعل المصنف، شوف هذه طريقة يحشدون ما يمكن من الدليل، وهذا يمكن أن يكون دليلا. إذا رفعنا اليد عن الإشكال الأول هناك يكون دليلا، واضح؟ وتقول هل يصلح الاعتماد في مسألة تقول غير بعيد تعتمد على هذا الوجه؟ أقول لم أعتمد عليه وحده، قل إذا رفعنا اليد عن ذاك الإشكال فهذا دليل من الظهور اجتهادي، وإلا فهذا الوجه الثاني الذي يأتيك وهو من الأصل العملي من الاستصحاب، واضح؟ فلعل بالحمل على مثل هذا لا يحمل المصنف على التهافت بين ما تقدم وبين ما هنا، وإلا مثلا في كثير من الموارد يبدأ يستدل يقول لك للكتاب والسنة والأصل يدل على كذا وما، وهذه ليست بعضها في عرض بعض، الكتاب والسنة أدلة اجتهادية والأصل العملي دليل فقاهتي رتبته متأخرة، كيف يجمعون كل هذا؟ قل لك خذ هذا وذاك وذلك، إذا لم يتم وصل الأمر إلى الأصل فالأصل أيضا هكذا. وعلى كل حال يحشد كل ما يمكن من أدلة ولو أن بينها ترتيبا، هذا موجود في الجملة. يمكن بمثله بما يشبه أن نقول هنا المصنف كيفما كان تأمل في الأخذ بهذا الاستظهار في مقابلة القواعد، لكن يمكن لقائل أن يتجاوز هذا الإشكال ويقول هذا ظاهر واضح بعد هذا التنقيح وتجميع القرآن، هذا ظاهر واضح يكفيني للخروج عن القاعدة، قاعدة شرعية تقبل التخصيص، الظهور قابل صالح للتخصيص يكفي. لعلك تقول هذا فلا يبقى إلا إشكال ثاني، إشكال ثاني لا يمنع من التعميم للثمن، غايته يعمم للثمن فيما كان تزلزله متصلا من ابتداء العقد وإلى أن ينقضي. وإذا لم يتم هذا لأنه لم نرفع يدنا عن الإشكال الأول وضربنا أصل المناط في قبال القاعدة، نقول نتمسك بالوجه الثاني وهو المبني على الاستصحاب. كيف؟ نقول إن ضمان الثمن قبل قبض البائع، لأن الآن كلامنا في الثمن، الثمن يقبض إلى البائع. قبل قبض البائع الضمان للثمن على من كان؟ كان على المشتري. ضمان الثمن قبل قبض البائع كان على المشتري. لما أقبضه البائعة نشك بعد عدم تمامية الأدلة، هل زال ضمان المشتري بهذا الإقباض وانتقل إلى البائع أم لا؟ نستصحب بقاء ضمان المشتري. هذا استصحاب. قد يتوهم متوهم أن هذا الاستصحاب لا يجري لأن عندي دليلا اجتهاديا، وهي قاعدة أن تلف المال من مالي مالكه. طب خرجنا عن هذه القاعدة في القدر المتيقن من الأدلة، وهو متى؟ قبل القبض. لا أترك المثمر في الثمن، في الثمن قبل القبض. الآن قلت قبل القبض هو الضمان على المشتري، قلت لك نعم. تقول بعد القبض نشك نستصحبه، أقول لك لا، قبل القبض الضمان على المشتري نعم، لكن لماذا؟ للدليل، والدليل لا يدل على أكثر من هذا، وإلا لكنا قلنا أيضا بعد القبض ولا ما حصل لنا الشك واحتجنا الأصل العملي. فالقدر المتيقن من الدليل ما قبل القبض، جيد. هذا الدليل جاء على خلاف قاعدة، ما هي؟ ضمان التالف من مال مالكه. لولا هذا الدليل كنا نقول قبل القبض الثمن على البائع، اشترى المشتري شيئا من البائع بهذا الثمن، صار الثمن إلى البائع. فلولا هذا الدليل كنا نقول بالقاعدة الضمان قبل القبض على البائع. إذا مقتضى هذه القاعدة أن الضمان الآن أن الضمان على المالك وهو هنا البائع، خرج منه بالدليل مقدار ما قبل القبض. ما قبل القبض قلنا على المشتري، يبقى ما سوى ذلك على مقتضى القاعدة المستفادة من الأدلة الاجتهادية. فلا معنى للتمسك في إثبات خلاف القاعدة بالأصل العملي، من هنا لا يجي هذا الأصل. واضح كيف؟ يقول المصنف في جواب هذا الوهم، أنت ماذا قلت؟ الضمان قبل القبض على المشتري على خلاف القاعدة. أقول لك لا، ما من ضمان هنا على خلاف القاعدة، الضمان على المشتري من باب أنه مالك. كيف؟ لأننا عندما نقول يضمن المشتري نقول إذا تلف عنده يحصل انفساخ البيع آنا، في آن قبل التلف بآن، ويعود هذا الثمن إلى المشتري كما كان قبل البيع فيتلف منه. هذا معنى أن التلف منه، إذن هو يتلف من المالك لا من غير المالك، ضمانه من مالكه لا من غير مالكه، حتى يكون على خلاف القاعدة. واضح؟ نعم. يبقى أنه من أين جئت بالانفساخ؟ والأصل عدم الانفساخ، والحكم الانفساخ على خلاف الأصل. إذن هو ليس على خلاف قاعدة الضمان من مال المالك، بل على خلاف أصالة عدم الانفساخ. أن يمكن أن تقول بضمان بنحو من الأنحاء من دون انفساخ على هذا النحو، من أين جئت بالانفساخ؟ يقول الانفساخ جئتك به على خلاف أصالة عدم الانفساخ من حالة ما قبل القبض، سريتها بعد ذلك بالاستصحاب إلى ما بعد القبض. كيف؟ لأن الدليل الذي قال بأنه إذا تلف قبل القبض فهو من مال المشتري هو ماذا؟ بأي نحو من الأنحاء؟ بالتزام، بنحو، بدلالة إشارة. كيف مكان؟ كيف لا عتق إلا في ملك؟ فإذا قال اشترى من ينعتق عليه، قلنا لأجل لا عتق إلا في ملك لابد أن نقدر أنه ملك آنا وخرج من ملكه. هنا كذلك شيء من هذا القبيل بأي نحو من الأنحاء، وتوضيحه أكثر يأتي عند بحث الضمان في الجملة. نقول الدليل دل على أنه ينفسخ، دليل ضمانه دال على أنه ينفسخ، خذه أصلا موضوعا. فثبتت مخالفة أصالة عدم الانفساخ بالحكم بالانفساخ بهذا الدليل متى؟ قبل القبض. الآن نقول إذن المتحصل إلى الآن أنه قبل القبض ضمانه على المشتري، بمعنى أنه لو تلف لانفسخ العقد قبل التلف آنا ورجع في ملك المشتري وخرج منه. هذا معنى أن ضمانه على المشتري بحكم الدليل. الآن نشك بعد القبض ماذا؟ نقول نستصحب ماذا؟ بقاء الضمان على المشتري بهذا المعنى، بهذا المعنى الذي ليس فيه مخالفة للقاعدة ولا مخالفة، ومعه مخالفة بالدليل لأصالة عدم الانفساخ، ثبتت هناك جرت إلى هنا بالاستصحاب. واضح كيف؟ لذلك يقول نعم بلى. أقرأ قليلا. ثم إن مورد هذه القاعدة، وأما عموم الحكم للثمن والمثمان بأن يكون تلف الثمن في مدة خيار البائع المختص به من مال المشتري فهو غير بعيد نظرا إلى المناط الذي استفدناه، ويشمل ظاهر عبارة الدروس المتقدمة. شوف عبارة الدروس ماذا قال؟ وبالقبض ينتقل الضمان إلى القابض إذا لم يكن له خيار. ها؟ فهذا القابض قد يكون مشتريا يقبض المبيع، ينتقل الضمان إليه إلا إذا كان له خيار فلا، وقد يكون بائعا يقبض الثمن فينتقل الخيار الضمان إليه إلا إذا كان له خيار فيبقى على ضمان المشتري. طيب، مضافا إلى استصحاب ضمان المشتري للثمن الثابت قبل القابض وتوهم عدم جريانه مع اقتضاء القاعدة كون الضمان من مال المالك خرج منه ما قبل القبض فيبقى ما بعد القبض تحت القاعدة، فكيف تثبت خلافها بالأصل؟ وهي دليل اجتهادي مدفوع بأن الضمان الثابت قبل القبض وبعده في مدة الخيار ليس مخالفا لتلك القاعدة، لأن المراد بالضمان انفساخ العقد ودخول العوض في ملك صاحبه الأصلي وتلفه من ماله، هذا المقصود، فيتلف من المالك. نعم هو مخالف لأصالة عدم الانفساخ، من أين أتيت بالانفساخ والأصل عدمه؟ لكن حيث ثبت المخالفة لأصالة عدم الانفساخ بثبوت الانفساخ وين؟ قبل القبض. كيف ثبت هذا؟ مقتضى الدليل، وسنأتي في بحث الضمان كيف نبين هذا المعنى. فالأصل بقاؤها بعد القبض في مدة الخيار أيضا. والحمد لله رب العالمين. سيدنا